اتكلمنا عن الجدران والحواجز اللي بتتبني بين الدول وبعضها، او حتى اللي بتتبني على ارض نفس الدوله عشان تقسم شعبها على اساس ديني او عرقي مثلا. لكن النهارده هنتكلم عن اكتر جدار بجح في العالم، جدار اتبنى على ارض دوله عشان يفرق بين اهل البلد وبين المستعمرين والمستوطنين اللي سارقين ارضهم ومحتلينها بقوه السلاح وتحت انظار العالم كله. هنتكلم عن جدار بيفرق بين الحق والباطل، بين أصحاب الأرض وبين المحتلين والمعتدين، اللي بينهم وبين بعض قضية صراع ديني وقومي وإنساني قبل أي شيء. النهاردة هنتكلم عن الجدار العازل اللي اتبنى على أرض فلسطين، واللي بيمثل خط فاصل بين شعب مقاوم وأجيال بتطالب بحقها في أرضها وبيحاربوا كل يوم عشان حق البقاء، وبين محتلين صهاينة اغتصبوا الأرض وبانوا عليها دولة قايمة في الأساس على العنصرية والكراهية. فتعالوا نشوف حكاية الجدار العازل وحكاية شعب فلسطين ونضاله ضد الكيان المحتل، ونرمي يعني نظرة عن قرب كده على الأوضاع هناك بكل تفاصيلها. لو جيت تبص على خريطة فلسطين المحتلة دلوقتي هتلاقي ان الكيان الصهيوني مسيطر على الخريطة كلها تقريبا ما عدا منطقتين بس، الضفة الغربية وقطاع غزة. دول المنطقتين اللي عايش فيهم الفلسطينيين حاليا، وان كان في اختلافات طبعا بين المنطقتين وهنتكلم عنهم كمان شوية. المهم انك لو خدت بعضك وطلعت على القدس هتلاقي فيه هناك حيطة عملاقة مبنية عشان تفرق بين الأرض المحتلة وبين الضفة الغربية، جدار ارتفاعه أكتر من 41 متر وعليه أسلاك شيكة، وأحيانا الجدار ده بيكون متكهرب كمان، جدار طويل وممتد لأكتر من 700 كيلو متر عشان يرسم الحدود الفاصلة بين إخواننا الفلسطينيين في الضفة الغربية وبين دولة الكيان المحتل. والجدار العازل ده هتلاقي فيه أبراج مراقبة معمولة من إزاز مضاد للرصاص، وفي جنود إسرائيليين ومعهم أسلحة مصوبينها ناحية الضفة الغربية. ورغم أن 3% بس من الجدار العازل ده معمول من الخرسانة والباقي عبارة عن حواجز وأسلاك عادية، إلا أن 3% دول هم اللي مشهورين قوي في نشرات الأخبار. دايما المراسلين بتوع القنوات الإخبارية بيحبوا يصوروا قدام الجدار الخرساني العملاق، وده طبيعي عشان الجزء الخرساني ده هو اللي بيمثل وضع الجدار العازل ومدى الصراع اللي بين الفلسطينيين والصهاينة. في فنان عالمي كبير اسمه بانكسي، وده فنان بريطاني مشهور يعني، قعد سنين كتير يرسم لوحات جرافيتي على الجانب الفلسطيني من الجدار العازل، يرسم مثلا بنت فلسطينية صغيرة وهي اللي بتطلب تفتيش عسكري إسرائيلي، ومرة تانية يرسم حمامة سلام لابسة قميص واقي من الرصاص، ومرة تالتة يرسم بنت صغيرة بتقدر تطير وهي متشعلقة في بلالين وكأنها تعدي الجدار العازل، وهكذا يعني. كلها رسومات بتوضح تعاطفه مع القضية الفلسطينية، ومع ذلك عم بانكسي بيقول ان في كذا واحد فلسطيني قال له امشي يا عم من هنا، مش عاوزين رسومات، مش عاوزين الجدار ده يبقى شكله حلو، احنا بنكره الجدار ده ومصيرنا هنهده في يوم من الايام. فانت جاي تزوقه لنا، هتلاقي كمان على الجدار رسوم جرافيتي للطفل حنظله، الشخصيه اللي اخترعها فنان الكاريكاتير ناجي العالي، وعباره عن طفل فلسطيني عنده 10 سنين حافي وغالبا بيكون مدي ظهره للقارئ، يعني الشخصيه اللي ياما استخدمها الفنان ناجي العالي كتعبير عن الضمير الانساني وهو مستاء من الاوضاع في فلسطين المحتله. ناجي العالي بالمناسبه كان له اعمال كاريكاتير كتير بتنتقد حكام العرب ورؤساء الدول العظمى في العالم وهم مغمضين عيونهم عن جرائم الصهاينه في فلسطين، وكنتيجه لمسيره نضاله الفني تم اغتياله في لندن سنه 78. الفنان الانجليزي بانكسي ما اكتفاش بس بالرسم على الجدار العازل عشان يلفت انتباه العالم للقضيه الفلسطينيه، ده فتح فندق هناك قدام الجدار العازل على طول وسماه وولد اوف، او الفندق المتصور او المتحوط بالجدار يعني. الفندق كل الغرف بتاعته بتبص على الجدار العازل، وبيجي فعلا ناس من كل حته في العالم عشان يزوروا الاماكن الاثريه والدينيه في فلسطين، وبعدها يقعدوا في الفندق بتاع عم بانكسي ده ويتفرجوا على الجرافيتي اللي مرسوم على الجدار من بلكونه الفندق. الحاجه يعني اللي اتعرفت باسم سياحه الصراع، اللي هو الصراع الفلسطيني الاسرائيلي يعني. بعد هزيمه سنه 48 اللي بيدلعوها ويسموها حرب النكبه، اتعمل خط وقف اطلاق النار او الخط الاخضر، وكان بيوضح الحدود بين الارض المحتله اللي تحت سيطره اسرائيل وبين باقي فلسطين اللي كانت وما زالت تحت سيطره العرب. لكن اثناء العدوان الاسرائيلي على الدول العربيه سنه 67 واللي انتهت بهزيمه جيوش العرب على ايد الجيش الاسرائيلي واللي الاعلام العربي وقتها حب يدلعها وسماها بالنكسه، اسرائيل اخترقت الخط الاخضر ده واحتلت قطاع غزه والضفه الغربيه وسيناء والجولان. بعدها بحوالي 20 سنه كان الفلسطينيين فاض بيهم خلاص من قسوه الاحتلال الاسرائيلي، وعملوا مظاهرات واعمال مقاومه ضد المحتل، والاحداث دي استمرت من سنه 78 لحد سنه 93، واللي اتعرفت باسم الانتفاضة الفلسطينية الأولى. وطبعا رد الكيان الصهيوني بمنتهى العنف، وراح في الانتفاضة دي كتير من إخواننا الفلسطينيين. بعدها سنة 2000 حصلت تاني مظاهرات وحركات مقاومة، وكانت أكبر وأقوى من الأول، وكان لها دعم كبير جدا من الشعوب العربية ومن ناس كتير في العالم. لكن للأسف الحكومات العربية فضلت مقضيها قرارات من بتوع الشجب والتنديد اللي ملهمش لازمة دول. وبرضو المرة دي ردت إسرائيل بمنتهى العنف والقمع. ويمكن كتير مننا فاكر الأحداث دي واللي تسمت وقتها الانتفاضة الثانية أو انتفاضة الحجارة. بعد الانتفاضة الثانية ابتدى السور أو الجدار العازل يتبني. في فلسطينيين كتير رأيهم ان الجدار ده مجرد خدعة من اسرائيل عشان ياخدوا ارض اكتر من الجانب الفلسطيني، لان تقريبا الجدار ده لما اتبنى يعني فهو نفسه كان في الجانب الفلسطيني. يعني في تقديرات بتقول ان الجدار ده خسر الضفة الغربية حوالي 10% من مساحتها، لكن دولة الكيان المحتل كانت دايما بترد انها بس عاوزة تأمن المواطنين بتوعها من الهجمات الانتحارية. الضفة الغربية عايش فيها حوالي 400,000 يهودي، وكل شوية بتتعمل هناك مستوطنات صهيونية بدعم من حكومة إسرائيل عشان يثبتوا رجليهم هناك. القدس الشرقية لوحدها فيها أكتر من 200,000 يهودي، وطبعا مازال الصراع الأبدي على القدس، واللي مازال كل فلسطيني وعربي حر بيعتبرها عاصمة فلسطين، بينما في إصرار من الصهاينة إن هم يعلنوها إسرائيلية، بل وفي منهم متطرفين كمان بيطالبوا بإبادة العرب من القدس وإعلانها عاصمة دينية يهودية خالصة لإسرائيل. في جدل كبير أصلا شغال في الشارع الإسرائيلي حوالين فكرة المستوطنات. يعني في ناس معاها وبتأيد وجودها وانتشارها، وناس تانية ضدها ورفضها وشايفة ان ملهاش لازمة. يعني أغلب المستوطنين واللي بيدعموهم من التيارات الدينية في إسرائيل من اللي بيدعوا ان الأرض دي بتاعة أجدادهم وانهم لازم يستردوها زي ما مكتوب في التوراة. وساعات الحكومة الصهيونية والمستوطنين بيدعوا ان الأرض اللي بينهبوها دي وبيخرجوا أصحابها الفلسطينيين منها دي أرض اتنزلت عنها الأردن بعد حرب 67. لكن طبعا ما فيش حد بيصدق الكلام ده، يعني لا جوه إسرائيل ولا حتى في المجتمع الدولي. الكيان المحتل كمان بيعمل حركة في منتهى الخباسة والوطيان الحقيقة، وهي انهم كل شوية يزودوا عمق وسمك الجدار العازل والحواجز ويستغلوا التوسعات دي اللي بيقولوا انها لدواعي أمنية ويستولوا على أراضي أكتر من الضفة الغربية. طيب احنا اتكلمنا عن الجدار العازل من ناحية فلسطين ووجهات نظر إخواننا الفلسطينيين بالنسبة للجدار بالجرافيتي بتاع عم بانكسي المرسوم عليه ده، لكن ايه هي وجهة نظر الجانب التاني؟ الإسرائيليين بقى بيبصوا للجدار العازل ازاي؟ الواقع ان اغلب الإسرائيليين لو سألتهم كده بشكل عام يعني هتلاقيهم مع وجود الجدار العازل، وده طبيعي لان الحكومة بتاعتهم ياما بررت وجود الجدار بانه بيوقف الهجمات الانتحارية من المقاومة الفلسطينية على المدنيين الإسرائيليين. وطبعا الإعلام الإسرائيلي ياما غنى مواويل على الحكاية دي وطلعوا بنيامين موسى وليش عديه بتوعهم عشان ينصروا الحدوتة دي ويخلوا أغلب الرأي العام الإسرائيلي مؤيد للجدار. لكن في شوية من الإسرائيليين معارضين للجدار العازل وشايفينه حل مؤقت غبي ومكلف، وإنه بيزود الكراهية بينهم وبين الفلسطينيين وبالتالي هيزود عنف المقاومة ضدهم. الجدار بقى نفسه من ناحية إسرائيل فهو غالبا محدش مهتم بيه، يعني يمكن كل شوية تلاقي رسمة جرافيتي عليه المنظر طبيعي خلاب ولا حاجة، لكن مفيش حد من الإسرائيليين مهتم بيه أو بيفكر يروحوا من باب السياحة مثلا، سواء مؤيد لوجود الجدار العازل أو معارض، محدش عاوز يهوب هناك أصلا. حتى المدنيين الإسرائيليين اللي شغلهم بيضطرهم إن هم يفضلوا رايحين جايين على الجدار العازل زي مندوبين المبيعات مثلا أو متعهدين السفر وخلافه، دول بيتعاملوا معاه كأنه معبر بالظبط، يعدوا يخلصوا مصلحتهم في الضفة الغربية أو الأردن أو أيا كان المكان اللي رايحينه ويرجعوا تاني لبيوتهم في الأراضي المحتلة من غير قلق أو مشاكل. وزي ما قلنا أهم سبب بيقولوا مؤيدين وجود الجدار العازل هو إنه بيقلل الهجمات الانتحارية اللي بتعملها المقاومة الفلسطينية واللي بيروح فيها يعني مدنيين وجنود إسرائيليين. لا، وفي منهم اللي عنده القدر الكافي من البجاحة بإنه يوصف الهجمات دي بأنها إرهابية، يعني لما هم يقتلوا ويسجنوا ويقصفوا البيوت فوق دماغ الناس ويسرقوا الأرض ويشردوا أهلها هم كانوا دعاة سلام وناس متحضر، لكن لما الفلسطينيين بقى يقاوموا يبقى هم الإرهابيين من وجهة نظرهم طبعا. لكن زي ما قلنا في ناس من المجتمع المدني الإسرائيلي ضد الجدار العازل وبيقولوا انه بيقضي على فكرة السلام مع الفلسطينيين وانه بيزود الكراهية وبيخلي الحرب تستمر. في قطاع من الأكاديميين والصحفيين والسياسيين الإسرائيليين بيقولوا ان الجدار العازل صحيح مكلف وصحيح بيأثر على السلام مع الفلسطينيين، لكن كل ده يهون في مقابل انهم يقللوا الخسائر في أرواح الشعب الإسرائيلي. وطبعا كلامهم ده بيلاقي قبول عند رجل الشارع العادي هناك. أما حكومة الكيان المحتل بقى فبتصرف كتير على الجدار العازل سواء وهي بتبني أو وهي بتعمله صيانة أو بتأمن، وأي حد يكلمها على الفلوس دي تروح قايله له الكلمتين إياهم بتوع تغور الفلوس في 60 دهي، المهم حياة المواطن الإسرائيلي الصهيوني الجميل. وفعلا لو بصينا على أرقام ضحايا الإسرائيليين قبل وبعد بنى الجدار العازل هنلاقيها قلت، لكن ده مش بس بسبب الجدار العازل ولكن كمان عشان حماس نفسها والفصائل المقاومة في فلسطين غيروا سياسة الهجمات الانتحارية دي وبقى عندهم كروت ضغط تاني، خصوصا ان اسرائيل كانت بتستخدم الهجمات دي كمبرر قدام المجتمع الدولي عشان تستخدم العنف والقمع الوحشي ضد الفلسطينيين. طب هل الجدار العازل اللي بناه الكيان الصهيوني على حدوده مع الضفة الغربية هو الجدار الوحيد بينه وبين الفلسطينيين؟ الإجابة لا طبعا، لان زي ما قلنا الفلسطينيين متمركزين في منطقتين، الضفه الغربيه وقطاع غزه. وقطاع غزه كمان اخطر على اسرائيل من الضفه، لانه تحت قياده حركه حماس واللي تعتبر راس حربه المقاومه الفلسطينيه. الحواجز مع غزه بدات تقريبا سنه 94 واتعملت بطول 64 كيلومتر تقريبا، وده طبعا عشان الكيان يحاصر غزه اللي فيها حماس وفصائل مقاومه تانية عاملين له صداع ازلي. لكن غزه كان عندها متنفس عن طريق مصر، وعشان كده فضلت حكومة إسرائيل تضغط على مصر عشان تبني هي كمان جدار عازل وتشارك معها في حصار غزة، وده اللي حصل فعلا، وتبنى جدار عازل على حدود مصر وغزة بطول 243 كيلومتر، والجدار ده خلص وتفنش تماما سنة 2013. أيوة هي السنة اللي هل علينا فيها طبيب الفلاحسة على ظهر دبابته وأنقذ مصر من الديمقراطية والحكم المدني عشان يوديها هو في 60 دهية بمعرفته بقى. هو صحيح الجدار ده كان بيتبني من أيام المعلم أبو علاء، يعني حسن مبارك الحرامي الوطني الشريف، لكن شهادة لله كان كل شوية لعب الصهاينة على بنى الجدار. مرة يقول لهم آه حاضر، ما أنا بقيس الأرض أهو، أصل في حواجز طبيعية مأخرانا، أصل في قبيلة في سيناء زعلانة فهصالحها بس وأكمل بنى على طول، أصل معلش محتاجين جرافات ودي معدات غالية، ما تدونا شوية جرافات سلف كده على ما نخلص بنى الجدار، وهكذا. وطبعا مبارك ما كانش بيعمل كده من باب الوطنية يعني لا سمح الله، لكنه كان بيستخدم الجدار العازل ده كارت ضغط على الصهاينة والمقاومة الفلسطينية في نفس الوقت. ما كانش سهل برضه ابو علاء ده. لكن اول ما جت ثوره انقلاب 30 يونيو المجيده وجه الزعيم عبد الفتاح المكسيكي وقعدوا السلطان على كرسي الحكم، كان في عرض اي شرعيه دوليه، فقرر انه يرمي نفسه في حضن الصهاينه عشان هم اللي يحننوا قلب امريكا عليه. وفعلا غرق كل الانفاق اللي كانت بين سيناء وقطاع غزه، وجري كمل بنى الجدار العازل وضيق على اخواننا في قطاع غزه وقفل عليهم من الناحيه الثانيه عشان يبقوا متحصرين تماما. في وشهم الجدار بتاع الصهاينه وفي ظهرهم الجدار بتاع البلحنه. في جدار عازل كمان موجود في فلسطين بس مش مشهور قوي، هو الجدار العازل اللي بنته اسرائيل على حدودها مع سوريا بعد الثوره السوريه في 2011. وطبعا الصهاينه بنوا الجدار ده بالذات لما سوريا دخلت في الحروب والدنيا هناك بقت فوضى، خصوصا ان جبهه النصره وداعش يعني ابتدوا يتواجدوا على هضبه الجولان في سوريا، وده كان مصدر تهديد للاسرائيليين اكيد. اتكلمنا لحد دلوقتي عن الجدران العازله اللي اتبنت على ارض فلسطين واللي بتحاصر وبتايد حركه الفلسطينيين اصحاب الارض، لكن كل الجدران دي مسيرها للزوال لانها زي ما وضحنا يعني مجرد حلول مؤقته، لكن عمرها ما هتضمن امن وسلامه الكيان المحتل للابد، وده اللي كان الاسرائيليين عارفينه كويس. طب بالنسبه للمجتمع الاسرائيلي نفسه بقى، يعني هل كل قماشه واحده كده ولا في بينهم فروق ومجتمعات اصغر؟ في حواجز بين المجتمع نفسه. الحقيقه ان المجتمع الاسرائيلي هش جدا ومليان اقليات وفروقات وحفر ونقر وليله كبيره قوي سعادتك. يعني مبدئيا كده الكيان الصهيوني لما تاسس سنه 48 قام على ارض منهوبه مش بتاعته، وجابوا لها شعب مستورد بقى من كل حته في العالم بخلفيات ثقافيه مختلفه وظروف معيشيه مختلفه وعادات وتقاليد مختلفه واصول وعرقيات مختلفه. او شايف كميه الاختلافات دي كلها اتحشرت في دوله بالعافيه سنه 48 على ارض غريبه عليهم، فطبيعي يكون المجتمع الاسرائيلي ولحد النهارده مش متجانس ومليان توجهات مختلفه. عدد سكان اسرائيل حاليا حوالي 8.5 مليون نسمه تقريبا، منهم حوالي مليون روسي هاجروا لإسرائيل في التسعينات بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. ورغم دور الروس دول في نهضة إسرائيل الاقتصادية والعسكرية بعد كده، إلا أنهم اجتماعيا نسيج مختلف تماما عن باقي الشعب، وده مثال بسيط كده على التركيبة السكانية اللي مش متجانسة تماما عندهم. حتى الشارع السياسي في إسرائيل هتلاقيه يعني متقسم وكل واحد ليه توجهاته وأفكاره وأولوياته. يعني مثلا عندهم أحزاب يمينية وأحزاب يسارية وأحزاب دينية وأحزاب دينية متطرفة، وفي أحزاب عرب اللي هم عرب 48، وفي احزاب دروز، وفي احزاب تانية كمان بهويات سياسيه مختلفه. خلينا ناخد احصاء للسكان كده في اسرائيل سنه 48 ونقارنه باحصاء سكان اتعمل في سنه 2014 عشان نشوف التقسيمه السكانيه وتطورها مع الزمن. سنه 48 كان 86% من الشعب الاسرائيلي يهود، و9% مسلمين، و3% مسيحيين، و1% دروز، و1% اقليات تانية. تعال بقى نشوف ايه اللي حصل للتقسيمه دي في 2014. نسبه المسلمين ارتفعت ل 17%، والدروز بقوا 2%، لكن نسبه المسيحيين قلت ل 2%، ونسبه اليهود قلت ل 75% بس، والاقليات الباقيه بقى مجموعها 4%. وطبعا الارقام توضح لك ان التركيبه السكانيه في اسرائيل لو قسمتها على اساس ديني فهي تركيبه معقده ومتنوعه وكمان بتتغير بمرور الوقت. لو جيت بصيت بقى على اليهود في الكيان الصهيوني وقسمتهم على اساس عرقي هتلاقي ان هم متقسمين لثلاث فصائل: يهود الاشكناز ويهود السفرديم ويهود الفلاشة. يهود الفلاشة دول هم اليهود اللي من أصول أفريقية، وتحديدا اليهود اللي هربوا من أثيوبيا وهاجروا على إسرائيل في التسعينات، لكن دول نسبتهم قليلة وظروفهم مختلفة يعني فسيبك منهم دلوقتي. تعالى نركز على الفريقين الكبار: يهود الأشكناز ويهود السفرديم. الأشكناز هم اليهود اللي من أصول أوروبية، الجماعة البيض اللي عينهم ملونة اللي جم من كل حتة في أوروبا عشان يعيشوا في الوطن المزعوم بتاعهم إسرائيل، وطبعا لأنهم جم بدري قبل حتى حرب النكبة وأغلبهم كان متعلم تعليم عالي في بلده فهم اللي مسكوا المناصب الكبيرة في البلد، سياسيين بقى واقتصاديين وقيادات عسكرية وخلافه. أما اليهود السفرديم فدول بقى اليهود اللي من أصول شرقية، واللي أغلبهم من يهود العرب اللي هاجروا لإسرائيل من الدول العربية بعد حرب 48. وطبعا في اختلافات كبيرة بين الأشكناز والسفرديم بسبب الخلفيات الاجتماعية اللي جم منها، يعني دول من الشرق ودول من الغرب. يعني مثلا الأشكناز معتزين جدا بنسبهم الأوروبي وبعاداتهم وانفتاحهم اللي ورثوه عن خلفياتهم الأوروبية، وده على عكس السفرديم اللي حتى الآن غالبيتهم محافظين ولسه محتفظين بخلفياتهم الشرقية وعاداتهم وتقاليدهم اللي اكتسبوها من البلاد الشرقية عموما والعربية بشكل خاص. تلاقي نادرا لما الأشكناز والسفرديم يتجوزوا من بعض، وتلاقيهم عموما عاملين كأنهم مجتمعين مختلفين عايشين مع بعض في بلد واحدة. غير التقسيم العرقي لليهود، خد عندك كمان تقسيم تاني عشان يوضح لك حجم الاختلافات في المجتمع الإسرائيلي. التقسيم المرة دي هيكون فكري أو أيديولوجي لليهود اللي عايشين في الكيان المحتل. 49% منهم علمانيين، و29% محافظين، 13% متدينين، و9% أرثوذكس متطرفين. صحيح في اختلافات كبيرة بينهم، لكن أي واحد فيهم لو سألته عن ديانته هيقولك إنه يهودي عادي جدا، مع أنهم نادرا ما بيتجوزوا من بعض، وغالبا كل مجموعة منهم بتسكن لوحدها في مناطق بعيدة عن التاني، وحتى المدارس بتاعت عيالهم مختلفة عن بعض. حتى في التقسيم الاقتصادي هتلاقي فيه اختلافات كتير بينهم. يعني اليهود الأرثوذكس دول هتلاقيهم هم الأفقر بين كل اليهود في دولة الكيان، وده بسبب ان هم بيخلفوا كتير واغلبهم ما بيشتغلش اصلا وعايش على اعانات الحكومة. يعني عندك مثلا 28% منهم تلاقيهم مخلفين 7، في حين ان 1% بس من اليهود العلمانيين عنده 7 اطفال. طبعا في فرق شاسع، والخلفة كتير من عوام الفقر يعني اليهود الارثوذكس دول. لكن في عامل تاني مهم، هو ان اغلبهم بيفضل انه ما يشتغلش ويتفرغ بقى لدراسة العلوم الشرعية بتاعته، يدرس بقى التوراة والتعليم اليهودية. طبعا التقسيمات اللي حكينا عليها دي كلها بتظهر جدا في السياسة والانتخابات، لأن كل فئة من اللي اتكلمنا عليهم دول عندهم تطلعات وأولويات مختلفة. يعني خد عندك مثلا اليهود المتدينين يهمهم جدا التعليم والدين، وبالتالي الأحزاب بتاعتهم بيهتموا قوي بمراكز السلطة اللي بتأثر على التعليم ووضع وتقنين ممارسة العبادات في إسرائيل. اليهود الأرثوذكس بقى بيهتموا قوي بمواضيع زي الجواز والطلاق وفصل الولاد عن البنات في التعليم، وان هم يمنعوا الناس ان هم يسوقوا عربياتهم السبت عشان حرام. ده حزب النور بتاعهم. عشان كده تلاقي الاحزاب بتاعتهم دايما عينها على مراكز السلطه اللي تقدر تغير وتاثر على قوانين الدوله في المواضيع دي. لو لفيت بقى تسال اليهود في اسرائيل عن رايهم في حل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، هتلاقي ان 66% منهم تقريبا مؤيدين لحل الدولتين، اللي هو ببساطه فكره فصل الاراضي اللي تحت حكم الصهاينه واللي تحت حكم الفلسطينيين والوصول لشكل من اشكال السلام الدائم مع دوله فلسطين. لكنك في نفس الوقت هتلاقي اغلب اللي بيصوتوا للاحزاب الدينيه في الانتخابات ضد حل الدولتين. ولو كملت لف كده وسالت اليهود العلمانيين عن مشاكلهم، هتلاقيهم بيقول لك ان هم زهقوا من اليهود الارثوذكس دول، ولهم حق الصراحه، لان هم يعني ناس مبلطه في الخط على الاخر، عمالين يتجوزوا ويخلفوا وما بيشتغلوش وعايشين على دعم الحكومه، ده غير ان هم معفيين من الخدمه في الجيش كمان. يعني من الاخر كده حاجه في منتهى النطاعه. لو كملت بقى لف في اسرائيل وخرجت بره الاغلبيه من اليهود، هتلاقي عرب 48، ودول العرب عايشين في اسرائيل وغالبيتهم مسلمين وما زالوا الى الان محتفظين بهويتهم العربيه. ولادهم بيتكلموا عربي وعبري وبيدرسوا في مدارس عربيه. عددهم بيزيد لان هم بيخلفوا كتير وليهم مشاركه سياسيه، ولكن طبعا تاثيرهم محدود. وهم كمان معفيين من الخدمه في الجيش، لان هم ببساطه عمرهم ما هيوافقوا يرفعوا سلاح ضد عرب زيهم، فحكومه الاحتلال خدتها من قصرها وعفتهم التجنيد. صحيح عرب 48 يعني مستواهم المعيشي اقل من باقي الاسرائيليين، لكنه في نفس الوقت اعلى من غالبيه العرب في البلاد العربيه، ومندمجين في المجتمع الاسرائيلي عادي وليهم حقوق وقوانين اقليات بتحميهم، ومنهم اللي بيوصل لمناصب كبيره وبيلعبوا في المنتخب الاسرائيلي عادي جدا. هتلاقيهم صحيح بيتعاملوا يعني كمواطنين اسرائيليين، لكنهم في نفس الوقت متمسكين بعروبتهم، بيسمعوا اغاني عربي وبيشوفوا مسلسلات وافلام عربي وشغالين في كل المهن عادي، بس غالبا بتبقى مهن يعني بعيد عن المراكز السياسية القوية. كل دي اختلافات وفروق موجودة في المجتمع الإسرائيلي، وده ممكن يأثر على وحدة المجتمع ده أو يعني انسجام المجتمع ده مع بعض. وكل ما تغوط وتخش في تفاصيل أكتر هتلاقي اختلافات أكتر وأكتر، هتلاقي جدران أكتر وأكتر بين الناس. يمكن دولة الكيان وهي دولة عنصرية ودموية ضد الفلسطينيين، إلا إنها داخليا فيها ديمقراطية وبتسمح بالتعددية وفيها شفافية وفيها نوعا ما قبول للآخر اللي شبههم، ويمكن ده اللي مخليها متماسكة إلى الآن برغم كل الفروقات دي، ومخليها بتقوى سياسيا واقتصاديا وعسكريا رغم أنها ما زالت مرفوضة من كل الشعوب العربية المحيطة بها. وبالنسبة لناس كتير قوي، إسرائيل هي أكتر دولة عنصرية ومكروهة في العالم كله. تعال بقى نبص على الجانب التاني من الجدران العزلة دي كلها، فلسطين. مبدئيا كده قطاع غزة والضفة الغربية مش حاجة واحدة، واحنا هنا مش بنتكلم بس عن ال 40 كيلومتر اللي بيفصلوهم عن بعض، لا في اختلافات كتير بينهم. في حوالي 2.5 مليون فلسطيني عايشين في الضفة الغربية تحت قيادة حركة فتح الليبرالية، وحوالي يعني 2 مليون فلسطيني الا شوية عايشين في قطاع غزة تحت قيادة حركة حماس الإسلامية. حركة فتح من زمان وهي متقبلة حل الدولتين، وده بيخليها نوعا ما مسالمة في المفاوضات مع إسرائيل، وده على عكس حركة حماس اللي مبنية أصلا على المقاومة وتحرير فلسطين بقوة السلاح. وعشان كده هتلاقي إسرائيل يعني وكذا دولة غربية حليفة ليها بيصنفوا حركة حماس كمنظمة إرهابية. في 2006 كسبت حماس الانتخابات على السلطة الفلسطينية، لكنها طبعا لطشت في حركة فتح ومؤيدينها اللي غالبيتهم في الضفة الغربية، والموضوع اتطور ووصل ان حصل بينهم قتال مسلح في 2007، واستمرت المناوشات على الارض والمناوشات السياسية بين فتح وحماس لحد تقريبا 2017 لما تم الاتفاق على محمود عباس ابو مازن كرئيس للسلطة الفلسطينية. وان كان الرجل يعني ما فيش في ايده قوي سلطة حقيقية على قطاع غزة وعلى حماس والفصائل الفلسطينية، لكن يعني نقدر نقول ان الدنيا هديت نسبيا بين فتح وبين حماس بوصوله للحكم. والحقيقة ان حركة حماس تعتبر هي اساس القوة الحقيقية للمقاومة الفلسطينية على الارض، ولكن مؤخرا بقى زيها زي اي جماعة او فصيل يعني ليها اهداف وتطلعات واعداء وحلفاء دوليين، لكن ما زالت هي الجماعة المنظمة اللي بتقود المقاومة الفلسطينية على الارض، وعشان كده هي على راس قائمة اعداء اسرائيل، وده بيخليها تقرب دوليا من نادي اعداء اسرائيل زي ايران مثلا ودراعها في لبنان حزب الله، رغم ان دول سنة ودول شيعة لكن عدو عدوي صديقي. فالموضوع بقى سياسة ملوش علاقة بالجهاد خالص دلوقتي. حماس متمركزة في قطاع غزة، لكن القطاع كله متحاصر ما بين إسرائيل ومصر، وفي تضييق أمني كبير من مصر ضد غزة وحماس، لأن حماس أصلاً إخوان مسلمين، والسلطة البلحية في مصر من 2013 وهي ضد أي فصيل إسلامي وخصوصاً الإخوان المسلمين. لكن بشكل عام نقدر نقول إن الأوضاع المعيشية للفلسطينيين في الضفة الغربية أحسن من الأوضاع في قطاع غزة. يعني مثلاً الفلسطينيين في الضفة بيقدروا يدخلوا الأردن ويقدروا يدخلوا إسرائيل نفسها، ومنهم اللي بيروح يتعالج في مستشفيات إسرائيل لأن المنظومة الطبية عندهم أحسن بكتير. في عمالة فلسطينية موجودة جوه إسرائيل، صحيح يعني هي قلت من 8% ل2% بس، لكن ما زالوا موجودين. لكن لو جيت بصيت بقى على وضع الفلسطينيين في الدول العربية هتلاقي وضع صعب جدا ومن عشرات السنين. يمكن في الأردن يعني الوضع أحسن شوية لأنها بتتعامل مع الفلسطينيين بمرونة أكتر، لكن ما زال برضو في قيود عليهم خصوصا في أي نوع من أنواع العمل السياسي. في لبنان مثلا الفلسطينيين ممنوعين يشتغلوا مهن معينة زي المحاماة، الصحافة، الطب، رغم ان في اكتر من 400 الف فلسطيني في لبنان. عندك كمان في سوريا الفلسطينيين ممنوعين يتملكوا هناك اي حاجة ومسموح لهم بس يعيشوا في مخيمات، واي دولة عربية تانية لازم هتلاقي السلطة هناك بتقمع الفلسطينيين عشان تحجم دورهم وتمنع ان يكون لهم تواجد سياسي، ويصدعوهم بقى بان هم ضد التطبيع وبيطالبوا بحق العودة والكلام اللي بيعصب حكام العرب ده وبيبوظ علاقتهم بحبيبتهم اسرائيل. اتكلمنا عن الجدران والحواجز اللي موجودة على ارض فلسطين المحتلة، تاريخها وتفاصيلها وردود افعال الفلسطينيين والصهاينة ناحيتها، واتكلمنا كمان عن طبيعة الشارع الاسرائيلي وعن التقسيمات الكتير اللي جوه، واتكلمنا كمان عن الشعب الفلسطيني المقاوم وعن ظروفه السياسية والاقتصادية وعن تفاصيل كتير تانية. فهل ممكن يجي يوم ونشوف فلسطين محررة بالكامل؟ طب هل ممكن الجدران اللي بين الناس دي كلها تختفي في يوم من الايام؟ هل ينفع يحصل في فلسطين سلام دائم زي ما الاسرائيليين عاوزين؟ وهل لو حصل هيكون فعلا سلام ولا استسلام وخيانة لكل دم الشهداء اللي سقطوا هم بيقاوموا الاحتلال من 48 لحد النهاردة؟ الزمن لوحده بس هو اللي يقدر يجاوب على الأسئلة دي كلها، لأن كما تعلمون هذا أمر شرحه يطول وأنا الليلة مشغول. نشوفكم على خير إن شاء الله.